الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله الوجه الثالث أن قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر.
جزاك الله خير، أحفظك، جزاك الله خير.
كما حجب موسى، فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا، وإن كلمهم وإن كلمهم كما أنه كلم موسى ولم يره موسى، بل سأل الرؤية فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا. وعندهم في التوراة أن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش. وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله قال إن الله لم يره أحد قط، وهذا معروف عندهم. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الحجاب للبشر ليس هو من البشر، وهذا يبطل قول النصارى
الحجاب الحاجب. عندك إيش؟ الحجاب.
فلا بد أن يكون الحجاب الحاجب. فلا بد أن يكون الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشر، وهذا يبطل قول النصارى، فإنهم يقولون إن الرب احتجب بحجاب بشري وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه حجابا وكلم الناس من ورائه، والقرآن يدل على أن الحجاب ليس من البشر. يبين هذا الوجه الرابع، وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من جنس أجسام بني آدم، فإن جاز أن يتحد به ويحل فيه ويطيق الجسد البشري ذلك في الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة، جاز أن يتحد بغيره من الأجسام بما يجعله فيها من القوة، وإذا جاز أن يتحد فيها جاز أن يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى والأحرى، وهذا خلاف ما ذكروه وخلاف القرآن. فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته ببشر بطريق الأولى والأحرى، والناسوت المسيحي هو بشر، فإذا لم يمكنه أن يرى الله فكيف يمكنه أن يتحد به ويماسه ويصير هو وإياه كاللبن والماء والنار والحديد أو كالروح والبدن. الوجه الخامس أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسر من اتحاده به وحلوله فيه وأولى بالإمكان، فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها الله ومنعها على ألسن رسله موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به؟ الوجه السادس أنه لو كان حلوله في البشر مما هو ممكن وواقع لم يكن لاختصاص واحد من البشر بذلك دون من قبله وبعده معنى، فإن القدرة شاملة والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجودة، ولهذا لما كانت الرسالة ممكنة أرسل من البشر غير واحد، ولما كان سماع كلامه للبشر ممكنا سمع كلامه غير واحد، ورؤيته في الدنيا بالأبصار لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين، لكن لهم في النبي صلى الله عليه وسلم قولان، والذي عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه لم يره بعينه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والخلة لما كانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا أيضا خليلا كما في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. الوجه السابع قولهم وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف مثل الروح وغيرها، فكلمة الله التي بها خلقت الكثائف تظهر في غير كثيف كلا، فيقال لهم ظهور اللطائف في الكثائف كلام مجمل. فإن أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده أو الجن يتكلم على لسان المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيه. وإن أردتم أن الله تعالى نفسه يحل في البشر فهذا محل النزاع، فأين الدليل عليه؟ وأنتم لم تذكروا إلا ما يدل على نقيض ذلك. الوجه الثامن أن هذا أمر لم يدل عليه عقل ولا نقل، ولا نطق نبي من الأنبياء بأن الله يحل في بشر، ولا ادعى صادق قط حلول الرب فيه، وإنما يدعي ذلك الكذابون كالمسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم مسيح الهدى فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل، المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين. ولهذا لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح الدجال وقال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال حتى نوح أنذر قومه به، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه. أحدها قوله مكتوب بين عينيه كافر كافر يقرأه كل مؤمن قارئ غير قارئ. الثاني قوله واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فبين أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله إن أعور وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. لكن لما كان حلول اللاهوت في البشر واتحاده به مذهبا ظل به طوائف كثيرون من بني آدم النصارى وغيرهم، وكان المسيح الدجال يأتي بخوارق عظيمة والنصارى احتجوا على إلهية المسيح بمثل ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات كذبه أمورا ظاهرة لا يحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي ظل فيها خلق كثير من الآدميين. فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى يصدقوا صاحبها قبل النظر في إمكان دعواه. إذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوة إلهية المسيح، وصدقوا أيضا من ادعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ أو بعض أهل البيت أو غيرهم من أهل الإفك والفجور. وبهذا يظهر الجواب عما يريده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا الحديث، حيث قالوا دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة، فكيف يحتج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ وهذا السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال، وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة. وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، وظنوا أن موسى نسيه، والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو الله، وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد، وهو أن يكون الموحد هو الموحد، وينشدون ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله وهو يقول أنا الله، وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين، وفيمن لم يقل أنا الله كالمسيح وسائر الأنبياء والصالحين. الوجه التاسع قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا، فيقال لهم كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح أهي كلام الله الذي هو صفته أو ذات الله المتكلمة أو مجموعهما؟ فإن قلتم الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان، إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح كما أنزله على غيره من الرسل فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان ونطق به القرآن، وأن أريد به أن كلام الله فارق ذاته وحل في المسيح أو غيره فهو باطل، مع أن هذا لا ينفع النصارى، فإن المسيح عندهم إله خلق السماوات والأرض، وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم، وابن مريم وخالق مريم، ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته. وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في الكثيف الذي هو الإنسان، فهذا أيضا يراد به ظهور نوره في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله: كوكب دري الآية. وكما ظهر الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران، وكما تجلى لإبراهيم كما ذكره في التوراة، فهذا لا يختص بالمسيح، بل هو لغيره كما هو له. وإن أرادوا أن ذات الرب حلت في المسيح أو في غيره، فهذا محل النزاع، فأين دليلهم على إمكان ذلك ثم وقوعه، مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون هذا غير واقع بل هو ممتنع. الوجه العاشر قولهم: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا، كلام باطل، فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية إذا أمكن ظهوره، فظهوره في اللطيف أولى من ظهوره في الكثيف، فإن الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام وتتلقى كلام الله من الله وتنزل به على الأنبياء عليهم السلام، فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله إلى البشر، وهم الوسائط، كما قال تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والله تعالى أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن الملائكة، وكانت الملائكة تأتيهم أحيانا في غير الصورة البشرية وأحيانا في الصورة البشرية، فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم أولى منه بالكثائف. ولو جاز أن يتحد الرب سبحانه بحي من الأحياء ويحل فيه، لكان حلوله في ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله واتحاده بواحد من البشر. الوجه الحادي عشر أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به هو البدن والروح معا، فإن المسيح كان له بدن وروح كما لسائر البشر، واتحد به عندهم اللاهوت، فهو عندهم اسم يقع على بدن وروح آدميين وعلى اللاهوت، وحينئذ فاللاهوت على رأيهم إنما اتحد في لطيف وهو الروح، وكثيف وهو البدن، لم يظهر في كثيف فقط، ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف وهو الروح لم يكن للكثيف فضيلة ولا شرف. الوجه الثاني عشر أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد الروح بالبدن، كما شبهوا هنا ظهوره به فيه بظهور الروح في البدن، وحينئذ فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح، وما تتألم به الروح يتألم به البدن، فيلزمهم أن يكون الناسوت لما صلب وتألم وتوجع الوجع الشديد كان اللاهوت أيضا متألما متوجعا. وقد خاطبت بهذا بعض النصارى فقال لي: الروح بسيطة أي لا يلحقها ألم. فقلت له: فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت، أمنعمة أو معذبة؟ فقال: هي في العذاب. فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب، فإذا شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لزم أن تتألم إذا تألم الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدن، فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك. الوجه الثالث عشر أن قولهم: وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف، فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا، تركيب فاسد لا دلالة فيه، وإنما يدل إذا بينوا أن كل لطيف يظهر في كثيف ولا يظهر في غيره حتى يقال، فلهذا ظهر الله في كثيف ولم يظهر في لطيف، وإلا فإذا قيل إنه لا يحل لا في لطيف ولا كثيف، أو قيل إنه يحل فيهما، بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف، وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا ولا دلوا على مقدماتها بدليل، فلا أتوا بصورة الدليل ولا مادته، بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم. ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن، بل هذه دعوة مجردة، فأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم ولا تظهر في أبدان البهائم، بل ولا في الجن، والملائكة تتصور في صورة الآدميين، وكذلك الجن، والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان. فأي دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف ولا يحل في اللطيف؟ والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة، فقالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معا، أي الكلمة مع الناسوت، فإن الله لم يكلم أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب، وليس فيما ذكروه قط دلالة لا قطعية ولا ظنية على تجسيم كلمة الله الخالقة ولا ولادتهما مع الناسوت. الوجه الرابع عشر أنهم قالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقة، ثم قالوا: فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف، فتارة يجعلونها خالقة، وتارة يجعلونها مخلوقا بها، ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به، والمخلوق به ليس هو الخالق، فإذا كانت الكلمة خالقة فهي خلقت الأشياء ولم تخلق الأشياء بها، وإن كانت الأشياء خلقت بها فلم تخلق الأشياء، بل خلقت الأشياء بها. ولو قالوا إن الأشياء خلقت بها، بمعنى أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لكان هذا حقا، لكنهم يجعلونها خالقة مع قولهم بما يناقض ذلك. الوجه الخامس عشر أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطب بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب كما كلم موسى، وبإرسال ملك كما أرسل الملائكة، إما أن يكون كافيا في حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده، أو ليس كافيا، بل لابد من حلوله نفسه في البشر. فإن كان ذلك كافيا، أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه، أو يرسل إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاء، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى، وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق. وإن كان التكلم ليس كافيا، وجب أن يتحد بسائر الأنبياء كما اتحد بالمسيح، فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم. يبين هذا الوجه السادس عشر، وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح، وأفضل من اليهود الذين كذبوا المسيح. فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في المسيح حتى كلم عباده بنفسه، فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف، وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح وعوام النصارى وسائر من كلمه المسيح، فكان أن يكلم من هو أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين بنفسه أولى وأحرى، مثل أن يتحد بإبراهيم الخليل فيكلم إسحاق ويعقوب ولوطا محتجبا ببدن الخليل، أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده أو غيرهم محتجبا ببدن يعقوب، أو يتحد بموسى ابن عمران فيكلم هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجبا ببدن موسى. فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك، إما لامتناع ذلك، وإما لأن عزته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك، علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى والأحرى. الوجه السابع عشر أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من الملائكة أولى وأحرى، وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من اتحاده ببشر يخاطب اليهود وعوام النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأوجه تبع لما سبق في بيان نفي شبهة النصارى في مسألة الحلول والاتحاد، أي حلول الصفة في ذات عيسى، وذكر هذه الأوجه من باب زيادة إلزام النصارى بالأدلة الشرعية والعقلية على بطلان قولهم، وبعضها معناه مكرر لكن يذكره رحمه الله من باب كما قلنا تأكيد هذا الإلزام. وممكن أن تخلص هذه الوجوه على وجه الإشارة والتأكيد والتنبيه بثلاثة أمور. أولها أن الأدلة الشرعية كلها تدل على استحالة اتحاد الصفة بالذات فضلا عن صفة الرب سبحانه وتعالى. فالصفة لا تتحد بغير الذات التي هي له، فضلا عن صفة الرب أن تكون متحدة بذات المخلوق، فهذا أشد نفيا في أدلة الكتاب والسنة بل وسائر الأدلة التي جاءت عن الأنبياء والرسل. والأمر الثاني أنه على تقدير إمكان ذلك، لو قدر أنه ممكن لكان إمكانه ليس منحصرا بالمسيح، بل هو ممكن للمسيح وممكن لغير المسيح، فلا مزية إذن لعيسى بن مريم عن سائر خلق الله الآخرين. بل بين رحمه الله أن أولوية اتحاد الرب على تقدير الإمكان بغير المسيح أولى من المسيح، لأنه يوجد من حيث الفضل من هو أرفع من المسيح من خلق الله من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم، ويوجد كذلك من جهة الترتيب الزماني ما يوجب الأولوية أكثر من المسيح. فلماذا لم يكن مع غير المسيح مع وجود هذه الأولوية من جهة الفضل والأولوية من جهة الترتيب الزماني؟ فكونه لم يقع دل ذلك على أن ما يدعيه النصارى خطأ، وينبغي للمنصف على أقل الأحوال أن يجعل نسبة ولو ضئيلة ضعيفة تدل على إنصافه أن قوله صواب يحتمل الخطأ. فهذه النسبة الضئيلة أين هي؟ لأنه إذا وجد هذا الإنصاف سيترجح بالأدلة الشرعية والعقلية أن هذه النسبة الضئيلة التي يظن صاحب القول أنها ضئيلة في الحقيقة هي كثيرة، والصواب الذي ظنه صواب هو ضئيل وقليل. والوجه الثالث بين رحمه الله تعالى في هذه الأوجه الكثيرة التي أوردها ما معناه، أن قضية الاتحاد والتعبير بمثل هذه التعابير المختلفة المتنوعة، ومنها هذه العبارة اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف، هي مع فسادها الشرعي والعقلي عبارة كما ذكر رحمه الله غير صحيحة وتركيب فاسد، يعني حتى من جهة الصياغة صياغة فاسدة لا يوافقها معنى ولا يرتضيه لفظ. وكل تعابيرهم المتنوعة المختلفة التي يراد منها تأكيد مسألة الحلول الذي ذهبوا إليه هو من جنس هذا، ألفاظ منمقة إذا دقق فيها وجد أنها ألفاظ غير مستقيمة ومعاني أشد تنافرا لا يستصيغ عاقل أن يقبلها. وقوله في الوجه الثالث عشر مجيبا عن هذه الشبهة بأن هذا تركيب فاسد لا دلالة فيه إلى آخر كلامه يدل على هذا المعنى. وقوله هم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا ولا دلوا على مقدماتها بدليل، معناه أنهم لما قالوا اللطائف لا تظهر إلا في الكتائف فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا، أن هذا التركيب من حيثه فاسد لا يدل على المقصود الذي يريدون هم، لأنهم يريدون إثبات المعنى الذي زعموا فيه كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهذا المعنى بهذا التعبير غير صحيح، حتى التعبير الذي عبروا به تعبير غير صحيح، لأن اللطائف قولهم لا تظهر في الكثائف هذا ليس خاص بهذه القضية، على زعمهم يلزم أن يكون في كل شيء فيه معنى اللطف ويحل في الكثيف يكون فيه هذا المعنى، فلزم من ذلك لوازم كثيرة كما أشار رحمه الله تعالى إلى معنى ذلك، وهذا هو قوله ولم يؤلف الحجة تأليفا منتجا، معنى منتجا يعني يحقق لهم الانتصار لاعتقادهم بهذه الشبهة، فهذا اللفظ في الحقيقة لا يحقق هذا، وقوله ولا دلوا على مقدماتها بدليل يعني لا دليل شرعي ولا دليل عقلي يدل، لأن كل شيء يثبت بمقدماته التي يتوصل بها إلى إثبات الحكم، فيقول ما يوجد هذا، فالمقدمات تدل على تقدير ثبوت هذا المعنى التعميم، ليس أنه من خصائص المسيح، وقوله فلا أتوا بصورة الدليل ولا مادته بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم، يعني لم يأتوا بكيفية تبين صحة ما استدلوا به لا من العبارة ولا من غيرها على ما يدعون في اعتقادهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، وباقي الكلام يدور حول هذا، والله تعالى أعلم.